والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه الآيات الكريمة في سياق تكليم الله جل وعلا لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وما أعطاه جل وعلا من الآيات الدالة على صدقه وأنه رسول من رب العالمين. وتقدم لنا الآية الأولى في قوله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فأخذها موسى عليه الصلاة والسلام وعادت عصا كما كانت سابقا. وهذه الآية الثانية: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك، أمره الله جل وعلا أن يضم يده تحت عضده. واضمم يدك إلى جناحك، العضد أو الجنب تفسيران للعلماء، وعبر عن الجنب بالجناح لأنه موطنه، والعضد بمثابة الجناح للطائر. والضم أمر بأن يدخلها في أبطه ويضم إليها العضد، يده اليمين، والمراد هنا الكف ليس كامل اليد. واضمم يدك إلى جناحك، بمجرد ما يضعها في أبطه ويضغط عليها في عضده ثم يخرجها تخرج بيضاء من غير سوء. بيضاء بياض ساطع من غير عيب، لا برص ولا بهج ولا عيب من العيوب، تضيء إضاءة كاملة كضوء الشمس وضوء القمر، بيضاء لها إشراق تتلألأ ثم يعيدها مرة ثانية إلى مكانها الأول فتخرج يده العادية على صفتها وهيئتها السابقة بإذن الله جل وعلا. تخرج بيضاء من غير سوء، من غير مرض ولا عيب. آية علامة على صدقك، أخرى ثانية لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك لغرض أن نريك نعطيك ونطلعك على شيء من آياتنا الدالة على قدرته العظيمة جل وعلا. من آياتنا الكبرى، الكبرى صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق. لنريك من آياتنا الآية الكبرى، أو لنريك بعض آياتنا الكبرى، بعض آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الآية الكبرى، يفهم منها أن اليد هي الآية الكبرى، فهي أكبر من العصا، وعلى التأويل الثاني لنريك بعض آياتنا الكبرى يشمل الاثنتين. بعض العلماء قال المراد بالآية الكبرى هي اليد. نقول لما قلتم اليد؟ قالوا لأنها لم تضاهى ما حاولوا أن يأتوا بمثلها، بخلاف العصا فلما رأوها قالوا نجمع السحرة ويبطل سحرك يا موسى. وأما اليد فلم يستطيعوا ولم يفكروا أن يأتوا بما يضاهيها. قال بعض العلماء لا، ليست اليد أكبر من العصا، وليس المراد بقوله لنريك من آياتنا الكبرى المراد اليد فقط، لا، وإنما المراد بالآيتين العصا واليد. وقال إن العصا أكبر علامة من اليد، لأن اليد بياض فيها يتلألأ آية عظيمة، لكن إذا قورنت بالعصا فالعصا مثلها أو أكبر، لأن العصا عود نفخ فيه الروح صار حي وتعاظم وكبر ليس على حجمه السابق، وتبلع أشياء كبيرة. ذات جرم ولها أجرام كبرى، ثم بعد هذا تعود كما كانت. وأما اليد فهي بحجمها، وإنما تغير لونها. وكل الآيتين عظيمة ودالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، لنريك من آياتنا الكبرى، لتكون علامة على الصدق. فمن وفقه الله جل وعلا آمن وصدق ففاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن حرمه الله جل وعلا الهداية كذب وأعرض وقد قامت عليه الحجة واستحق العذاب بإعراضه وعدم قبوله. ولم يأخذه الله جل وعلا بدون رسول أو نذير، بعدما أطلعه الله جل وعلا على هاتين الآيتين العظيمتين أخبره بالغرض المراد بعثه فيه، فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب اذهب إليه. وهل موسى عليه السلام رسول إلى فرعون فقط، أو إلى فرعون ومن معه؟ نعم، هو رسول إلى فرعون ومن معه من الأقباط ومن بني إسرائيل ومن معهم في البلاد. وإنما ذكر فرعون وحده لأن من معه تبع له، فهم تبع له. في ذلك إذا دعي فإن استجاب استجابوا معه، وإن أعرض ورفض فجلهم والكثير منهم تبع له، إلا من أراد الله جل وعلا له الهداية. إلى فرعون إنه طغى، وفرعون اسم لمن ملك مصر في السابق. فرعون إنه طغى، والطغيان مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، بمعنى تجاوز الحد كثر وارتفع وصار لا يستطيع المرء أن يمشي فيه بل يغرق، هيأ الله جل وعلا السفينة لنوح عليه السلام ومن معه. فالطغيان مجاوزة الحد، وفرعون تجاوز الحد، هو عبد من عباد الله، مخلوق من مخلوقات الله. الله جل وعلا هو الذي خلقه، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يعطيه ويتفضل عليه، فتجاوز حده ونسي خالقه وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، أنكر وجود الله جل وعلا. فليس بعد ذلك مجاوزة، بعد هذه المجاوزة ليس بعدها زيادة، أن ينسى المخلوق خالقه ويزعم أنه هو رب الناس. وسمي الطاغوت طاغوت بهذا الاسم لأنه يتجاوز حده، يتجاوز صفته وطبيعته، فهو مخلوق مربوب فيتجاوز. ولذا من دعا إلى عبادة نفسه سمي طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله سمي طاغوت. لأنه مأمور بأن يحكم بما أنزل الله، فتجاوز حده وجعل نفسه مشرع، جعل نفسه إلها مع الله يحكم بما شاء. ورأس الطواغيت وكبيرهم إبليس لعنه الله، تبلغ عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العظمى والوظيفة الكبرى، فعرف أنه لا قدرة له على أداء ما كلف به إلا بمعونة الله جل وعلا وتوفيقه، فطلب حاجته من ربه، قال رب اشرح لي صدري، افسح لي في صدري، اجعل صدري رحب واسع يتحمل ما يصيبه من أجل الدعوة. فهو يقول إنني لا أستطيع القيام بهذه الوظيفة إلا بمعونتك يا رب وتوفيقك، وتجعلني أتحمل ما ينالني. عرف أن من قام بهذه الوظيفة لا بد أن يؤذى، فإذا أوذي وضاق وضجر ما استطاع أن يواصل. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتحملون من الخلق الشيء الكثير، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناله من الأذى الشيء العظيم الذي لا يطيقه البشر إلا بمعونة الله جل وعلا. يقولون له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويتحمل، يضعون سل الجزور الناقة على ظهره ورأسه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ويتحمل ذلك ويبقى ساجد حتى تأتي ابنته وتزيل سل الجزور عن ظهره ورأسه عليه الصلاة والسلام. وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه وشجوا رأسه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، ويصبر ويتحمل ولم يدع عليهم بالهلاك مع ما ناله منهم. يأتيه ملك الجبال مرسل من الله جل وعلا فيقول: يا محمد، إن الله سمع ما قال لك قومك وما ردوا عليك به، وأنا ملك الجبال، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، الجبلي جبلي مكة هذا وهذا، أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فيقول عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب اشرح لي صدري وسعه، اجعله رحب يقبل. وهكذا ينبغي لكل من يدعو إلى الله جل وعلا أن يتحمل ما يصيبه من أذى من أجل الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا يواخذ الجاهل أو يغضب على من رد عليه ردا شنيعا، بل يتلطف به. ويسر لي أمري، سهل لي أداء هذه الوظيفة على الوجه الذي يرضيك. المخلوق البشر لا يستطيع إلا بمعونة الله جل وعلا وتوفيقه وتيسير أمره. ويسر لي أمري، سهل لي هذا الأمر حتى أقوم به على ما تحب. واحلل عقدة من لساني، يفقه قولي. كان في لسانه عقد عليه الصلاة والسلام، فكان لا يبين الكلام، وسبب هذه والله أعلم كما قال كثير من المفسرين، من المعلوم أن موسى عليه السلام تربى في حجر فرعون، وكان فرعون اللعين يقتل غلمان بني إسرائيل كلهم خوفا من موسى، لما قال له المنجمون يولد لبني إسرائيل مولود يكون زوال ملكك على يده، فقال هذا سهل لطغيانه وعفرتته، نقتل كل مولود ذكر لبني إسرائيل فينتهي أمره في المهد. فقتل الآلاف من أبناء بني إسرائيل من أجل موسى، وسلم الله موسى عليه السلام، وتربى في حجره وفي بيته، وسيأتي الكلام على ذلك في الآيات اللاحقة إن شاء الله. كان في لسانه لثغة وعقد، لما كان في حجر فرعون يقال إنه تعلق بلحيته ونتف منها شعرا وهو صغير رضيع، وكان معه عصا فضرب به فرعون فطار غضبه واشتد غضب فرعون وقال هذا عدو لي. فقالت له آسيا امرأة فرعون رضي الله عنها، قالت إن هذا لا يفرق بين ما ينفعه وما يضره، وإن أردت فاختبره قبل أن تقتله، انظر هل يفرق بين ما ينفع وما يضر، فإن فرق فشأنك به، وإن لم يفرق عذرته. فأتي بطست أو بصحن فيه تمر وآخر فيه جمر أو صحن فيه لؤلؤ وآخر فيه جمر، وقدم بين يديه لينظر ماذا يأخذ، فيروى أن يده أرادت أخذ التمر، فأخذ بيده جبريل عليه السلام ووضعها على الجمر، فأخذ جمرة ووضعها في فيه فاحترق لسانه، فتركه فرعون، وإلا أراد قتله لما ضربه وتعلق بلحيته. كان في هذا سبب لسلامته. وموسى عليه السلام لم يسأل ربه أن يزيل كل ما في لسانه فيكون من أفصح الناس كهارون عليه السلام، لأن هارون عليه السلام كان من أفصح الناس، وإنما قال واحلل عقدة كأنه قال واحدة من لساني من أجل غرض واحد وهو أن يفهموا قولي يدروا ماذا أقول. ويظهر أنه استمر معه ثقل إلا أنه يفهم قوله. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مهين بمعنى حقير لا قيمة له، ولا يكاد يبين لا يكاد يفصح عما في ضميره، يعني إفصاحه في صعوبة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والفقه يراد به الفهم، يعني يفهم قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي. واجعل لي وزيرا، الوزير هذه شفاعة من موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه هارون. يقال ما نفع أخ أخا بمثل ما نفع موسى هارون، وما شفع أخ في أخ مثل شفاعة موسى في هارون عليهما الصلاة والسلام. واجعل لي وزيرا، وزير من الموازرة والمعاونة، أو من الوزر والثقل وتحمل الثقل، أي أن الوزير يتحمل الوزارة، يتحمل المشقة، أو وزير بمعنى موازر ومعين. واجعل لي وزيرا من أهلي، من قرابتي، من بيتي. ثم خصصه بالذات فقال هارون أخي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. اجعل تنصب مفعولين، المفعول الأول قال بعضهم وزيرا، والمفعول الثاني هارون. وقال آخرون الأولى أن يكون المفعول الأول هو هارون ويكون وزيرا المفعول الثاني، قالوا لأن هارون معرفة ووزيرا نكرة، والمفعول الأول الأصل فيها أن يكون المبتدأ وأن يكون معرفة. وأخي بدل منه. واجعل لي وزيرا موازرا ومعينا. يساعده ويعينه على هذه الوظيفة الكبيرة العظمى. أشدد به أزري وأشركه في أمري، أو أشدد به أزري وأشركه في أمري. قراءتان صحيحتان سبعيتان. أشركه اشدد به واشركه، اي انت يدعو الله ان يشد اجره باخيه، ويدعو الله ان يجعله شريكا له في الرسالة. ويجوز ان يكون فعل مضارع مجزوم لانه في جواب الطلب، اجعل لي وزيرا من اهلي، هذا الطلب، اشدد انا به ازري واشركه انا في امري. اشدد به ازري، الازر قيل المراد به الظهر، يعني يشد ظهري ويقويني. واشركه في امري، ان يشترك معي في هذه الوظيفة التي هي وظيفة الرسالة. وعرفنا انه يصح ان يكون اشدد واشرك من الدعاء فعل طلب، فعل دعاء، ما يصح ان نقول امر لان هذا دعاء، لان الطلب اذا جاء من ادنى لاعلى يقال له دعاء، واذا جاء من اعلى لادنى يقال له امر. فقوله جل وعلا اذهب الى فرعون انه طغى، هذا امر. وقوله اشدد به او اشدد به ازري واشركه في امري، هذا دعاء طلب. ويجوز ان يكون مخبرا عن نفسه لكن الفعل مجزوم لكون واقع في جواب الطلب، اجعل لي وزيرا من اهلي، اشدد به ازري واشركه في امري، قال كي نسبحك كثيرا، يعاوني ونتعاون على التسبيح في جل الوقت. ونذكرك كثيرا، لأن المرأة إذا كان معه عوين يكون عنده قدرة على أداء المطلوب أكثر، لأنه يشعر بمعاونة الآخر معه. والشريكان يتعاونان في عملهما وفي بضاعتهما، والإسلام يأمر بالتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وحتى في طلب الكسب والتجارة مرغب في الشراكة بين الأخوين أو الصاحبين أو الصديقين. يقول عليه الصلاة والسلام أنا ثالث الشريكين ما لم أخن أحدهما صاحبه، يقول عن ربه جل وعلا أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، يعني ثالثهما بالتوفيق والسداد والإعانة. فإذا وجد خيانة من أحدهما للآخر نزعت البركة. كي نسبحك كثيرا، التسبيح يطلق ويراد به التسبيح سبحان الله ونحوها، وتطلق ويراد بها الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى. ولنذكرك كثيرا ذكر الله الذي أمر الله جل وعلا به، ووعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والرجل الذي جاء يطلب النصيحة والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني باستمرار اذكر الله. فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله جل وعلا أن يعينه بأخيه لكي يقوم بهذا العمل الجليل، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، فأنت عالم بنا مطلع علينا، لا تخفى عليك حالنا ولا نشأتنا. فهو أخي وأحب أن يكون معي في هذا الأمر، ولا يخفى عليك منا شيء. تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، والإيمان بسعة اطلاع الله جل وعلا على أحوال عباده. إنك كنت بنا بصيرا، يعني مطلع، ترانا وتعلم حالنا أكثر من معرفتنا بأنفسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل في بلادنا وفي شمال إفريقيا أكثر من 80% من المصلين يصلون بالسدل، أي يرسلون أيديهم إلى جنوبهم، وبعد التشهد يسلمون تسليمة واحدة. فهل هذا العمل صحيح؟ الجواب: السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبض اليد الشمال باليد اليمين ووضعهما على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة، الضم. ويسلم تسليمتين، تسليمة على اليمين وتسليمة على الشمال. بعض العلماء رحمهم الله يرى السدل، وكأنهم والله أعلم لم تبلغهم السنة الثابتة بالضم، والصلاة صحيحة بالسدل وبتسليمة واحدة كذلك، لكن الأفضل لما ثبت في السنة الضم ويسلم تسليمتين. فإن سدل يديه إلى جنبه وسلم تسليمة واحدة فصلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل. يقول: هل كان بيد موسى عليه السلام برص قبل أن يبعثه الله سبحانه رسولا؟ الجواب: لا، كانت يده سليمة ما كان بها شيء عيب، وهذا الذي أعطاه الله جل وعلا ليس بعيب ولا سوء، وإنما هو نور يتلألأ معجزة له، وليس دائمة مستمرة، وإنما هي عند الحاجة، عندما يريد ذلك يضعها تحت إبطه ثم يخرجها بيضاء تتلألأ من غير سوء. يقول: رجل واقع امرأته في اليوم الثالث من ايام التشريق، اذا كان قد طاف طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة وحلق او قصر وسعى ان كان عليه سعي فليس عليه شيء، لأن أيام التشريق لا يمنع فيها من جماع الرجل لزوجته، قد يجامعها يوم العيد. رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم طاف طواف الإفاضة وسعى حلت له زوجته، رجل نسي طواف الإفاضة فما مقدار الهدي عليه؟ ما تم حجه إلى الآن، ما دام نسي طواف الإفاضة فما تم حجه، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط. هل على المعتمر طواف وداع أم لا؟ وماذا يفعل عند رجوعه إلى بلدته؟ طواف الوداع للمعتمر إذا أدى العمرة وأراد الرجوع العودة مباشرة بعد الطواف والسعي فليس عليه وداع عند الجميع، وأما إن أقام في مكة فيرى بعض العلماء رحمهم الله وجوب طواف الوداع، ويرى بعضهم عدم الوجوب. وعند القائلين بالوجوب لو تركه ما وجب عليه هدي، لأن الهدي يجب بترك الوداع للحج. وقوله ماذا يفعل عند رجوعه إلى بلدته، عليه أن يحفظ نفسه عن المعاصي، لأنه بعمرته يحسن الظن بربه جل وعلا بأنه غفر له ذنوبه، فالعمرة بإذن الله تكفر ما قبلها من المعاصي والسيئات الصغار الصغائر، والكبائر تكفر بالتوبة منها. فلا يليق بالمسلم، وقد من الله جل وعلا عليه بالمغفرة إن شاء الله، أن يدنس نفسه بالمعاصي، فإن كان واقع في شيء منها قبل عمرته عليه بعد العودة أن يقلع ولا يقترف ما كان واقعا فيه من قبل، يحفظ نفسه بالمحافظة على الفرائض وتأديتها كما أمر الله جل وعلا، ويبتعد عن السيئات، فيكون عاد من عمرته بخير كثير وأخلاق طيبة، أخلاق المؤمن. فالمؤمن تظهر عليه آثار الأعمال الحسنة، يكون بعد رمضان أحسن منه حالا من قبل رمضان، يكون بعد الحج أحسن حالا منه قبل الحج، يكون بعد العمرة أحسن حالا منه قبل العمرة، وهكذا. فيحاول أن يتخلق بالأخلاق الطيبة وأن يبتعد عن الأخلاق السيئة، يحفظ نفسه من أن يدنسها بسيئات صغائر أو كبائر، فإن وقع في شيء منها فيبادر بالتوبة ولا ييأس. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ في المسجد وصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى أهله عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل المسلم ذلك فحسن، يبدأ بالمسجد الذي هو بيت الله ويؤدي تحية المسجد، وإن كان في المسجد أشخاص سلم عليهم ثم ذهب إلى أهله. يقول أنا عامل مغترب وأموالي ببلدي، فكيف أخرج زكاة الفطر؟ وما هو المبلغ الذي يجب علي أن أخرجه زكاة؟ هل لا تحتاج صدقة الفطر، لا تحتاج إلى أموال أو إلى شيء كثير، هي صاع من قوت البلد في حدود ما بين 3 كيلو أو كيلوين ونصف، فيها الحدود أكثر من كيلوين بقليل من قوت البلد من البر أو من التمر أو من الأرز، وإن فوض أهله في إخراج صدقة الفطر عنه وعنهم فلا بأس، وإن أخرج عن نفسه وعن أهله وأولاده في بلده الذي هو فيه الآن فحسن، الكل جائز بحمد الله. يقول إذا صليت مع الإمام وركع وحسبته سجود تلاوة ولم أدرك الركوع فأقوم بركعة بعد التسليم، فهل علي سجود سهو؟ نعم، إذا انفردت عن الإمام أو كنت مسبوقا أو بطلت ركعة من الركعات التي أنت فيها وأتيت ببدلها بركعة بعد سلام الإمام فاسجد للسهو. يقول تدينت دينا من أحد الناس في بلادي ولا أعرف إلا اسمه الأول، ولا أحد من أهلي يعرفه، والدين مقداره 30 بر ويعادل بالسعودية 15 ريال، ولا أجد طريق للوصول إليه، فهل أتصدق بالمال عنه؟ الجواب إذا تعذر عليك إيصاله إليه وتخاف أن يبقى في ذمتك فتصدق به عنه، فإن قابلته في يوم من الأيام فأخبره بما فعلت، فإن أجاز تصرفك وإلا فادفع له حقه وتكون هذه الصدقة عنك أنت. قل أنا في الحرم من أول شهر رمضان ولكني لا أطوف بالبيت العتيق خوفا من مس امرأة، هل عملي هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. ليس من حقك أن تترك المطاف خوفا من مس المرأة، أنت تطوف وتحذر، وقال خوفا من الوقوع في حرام أو نحو ذلك. فإذا كانت السائلة امرأة